بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطيبين. المطلب الثالث على فرض استقرار التعارض بين حديث لا تعاد وموثق أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هل يمكن تقديم حديث لا تعاد على الموثق أم لا؟ وهنا ذكر السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 50 عدة مرجحات لحديث لا تعاد على موثق أبي بصير. المرجح الأول الشهرة الفتوائية، حيث اشتهرت الفتوى بأن الزيادة السهوية في الصلاة غير ضائرة، والكلام من هذه الناحية كبروي، إذ لا إشكال في شهرة الفتوى بأن الزيادة السهوية غير مبطلة للصلاة، وإنما الكلام فيما هو وجه الترجيح بالشهرة الفتوائية. وتحقيق المطلب يبتني على تحقيق ما هو مفاد المقبولة، أي مقبولة عمر بن حنظلة في قوله عليه السلام خذ بما اشتهر ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فنقول المستظهر عندنا هو أمران: الأول أن المقبولتين سواء كانت في سياق ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أم كانت في سياق تمييز الحجة من أحدهما عن اللاحجة، على أي حال فإنها في مقام بيان التمييز الحقيقي لا ما يوجب الأقربية، بلحاظ أن الشيخ الأعظم قدس سره استفاد من المقبولة أنها في مقام بيان تقديم أحد الخبرين على الآخر لمزية توجب أقربيته إلى الواقع من الآخر. فما يستفاد منها قاعدة كلية، وهي إذا كان أحد الخبرين واجدا لمزية توجب أقربيته للواقع من الآخر كان مرجحا بتلك المزية. ولكن ما نستظهره من سياق المقبول لا، أنها في مقام بيان تقديم ما هو واجد لمزية حقيقية لا لمزية نسبية، بمعنى أنها توجب أقربية أحدهما، بل هي مزية حقيقية. وذلك لقوله في صدر المقبولة: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فتطبيق هذا العنوان على أحد الخبرين ظاهر في المزية التي تنفي الريب، لا أنها في المزية التي تنفي الريب بحسب النسبة، يعني بلحاظ آخر. كما أن قوله بعد ذلك: وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل مثلا، فإنه ظاهر ذكر هذا التثليث أنه في مقام بيان أن الخبر الواجد للمزية مصداق لما هو بين رشده. وهذا العنوان لا ينطبق على الأقربية النسبية. كما أن قوله في العبارة الثالثة: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فإن ظاهره أن الترجيح بمخالفة العامة ترجيح محقق للرشاد لا للرشاد النسبي. إذن ظاهر سياق المقبولة أنها في مقام التقديم بالمزية الحقيقية لا بالمزية النسبية، سواء قلنا أنها في مقام الترجيح أو في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. مخالف العامة في الرشاد يعني في نفسه راشدون، مو لأنه عارض صار راشد، مو لأنه صار له معارض صار راشد، لا، هو في نفسه راشدون. ما خالف العامة هو راشد في نفسه، وجد خبر معارض له أو لم يوجد. يقول هذا قاعد يقول هذا أي كلامي أنه طريق للواقع، بينما الشيخ يقول كلاهما واقع، لكن هذا أقرب إلى ذلك، هذا لا يتناسب مع شنو؟ ما فيه الرشاد. ظاهره أن الآخر لا رشاد فيه، مو أن فيه رشاد شنو؟ نسبي، وهذا أرشد، لا، خلاف الله.
تدرج في المرجحات على شنو سببه؟
ترجح من الراوي هو
تدرج،
الراوي ذكرها، هو الراوي سبب التدرج، الراوي فرض كذا فالإمام يفرض كذا، الراوي يقول كذا فالإمام. هذا الأمر الأول، أن المستفادة من سياق المقبولة أنها في مقام تقديم واجد المزية الحقيقية التي تنفي الريب عن واجدها. الأمر الثاني، أن ظاهر قوله عليه السلام في صدر الرواية أن المراد بالشهرة الشهرة الروائية مساوقة للشهرة العملية كما هو رأي الشيخ المحقق الحائري. الشهرة الروائية المساوقة للشهرة العملية. والسر في ذلك أيضا ثلاث قرائن. القرينة الأولى أن تطبيق عنوان ما لا ريب فيه في أول المرجحات على ما كان مشهورا ظاهر في أن المشهور لا ريب فيه مطلقا، أي ظاهر العبارة نفي مطلق الريب لا نفي الريب من بعض الجهات دون بعض، خلافا لما فهمه سيدنا الخوئي قدس سره حيث استفاد أن المراد بالشهرة الشهرة الروائية، فإن الشهرة الروائية إنما ينتفي معها الريب من حيث الصدور فقط، فإنها إذا اشتهرت شهرة روائية قد تصل بها الشهرة الروائية إلى حد الوثوق بالصدور. وأما هل مضمونها صحيح أم لا، هل أنها واردة على سبيل التقية أم لا، هذا أمر آخر. ظاهر نفي الريب نفي مطلق الريب، يعني نفي الريب من تمام الجهات لا نفي الريب من جهة الصدور فقط. إذن بمقتضى تطبيق ما لا ريب فيه على المشهور ظاهر أن المراد بالشهرة هنا الشهرة العملية التي ينتفي معها الريب من جهة الصدور وجهة المضمون والجهة. القرينة الثانية أنه بعد ذلك طبق ما هو بين رشده على ما هو المشهور. وهنا أيضا نختلف في فهم الرواية عما فهمه سيدنا الخوي قدس سره حيث ذكر أن ذكر التثليث لبيان أن الشاذ مشكل لا لبيان أن المشهور بين الرشد، فهو يقول إنما ذكر الإمام التثليث لبيان أن الشاذ الذي ليس بمشهور داخل تحت عنوان مشكل يرد حكمه إلى الله، لا لبيان أن المشهور شنو بين رشده. نقرأ الرواية أحسن. قال ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل
يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. فهل أن ظاهر السياق كما فهمه سيدنا الخوي قدس سره أنه فقط يريد أن يقول أن الشاذ الذي ليس بمشهور داخل تحت عنوان المشكل، أما ما هو المشهور فليس في مقام بيان إدخاله تحت أي من العناوين الثلاثة، أم أن ظاهر السياق النظر لواجد المزية لا النظر لفاقد المزية، وأن واجد المزية مصداق لي ما هو بين رشد. فحيث نستظهر الثاني إذن بالنتيجة إنما ينطبق عنوان بين رشده على المشهور إذا كان مشهورا عملا، لا مجرد أنه مشهور فتوى أو مشهور روايتان. فإذا كان مشهورا عملا كان مصداقا لما هو جنو بين رشده. القرينة الثالثة ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في بحثه من أن الشهرة الروائية المجرد عن العمل في زمن النصوص نادرة الحصول في الطبقة الأولى من الرواة، إذ ليس الإمام ممن يتكلم مع الجماهير حتى تشتهر الرواية في الطبقة الأولى، وإنما عادة يتكلم مع بعض الرواة فقد تكون مروية عن ثلاثة أو عن أربعة ممن كانوا مع الإمام عليه السلام. فتحقق شهرة روائية غير عملية لدى الطبقة الأولى من الرواة أمر نادر، وأما الشهرة في الطبقات التالية فهي شهرة عملية بعد، لأن المقصود بالعملية ليس هو تطبيق الرواية وإنما تدوينها من أجل العمل مقدمة للعمل بها والأخذ بها. فإذا تصور شهرة روائية غير عملية في الطبقة الأولى من الرواة أمر نادر، وإذا كان أمرا نادرا فجعله ميزانا في مقام الترجيح خلاف الظاهر جدا. إذا فالنتيجة أن الظاهر من قوله ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه أن المراد بالمجمع عليه ما كان مشهورا عملا، يعني شهر رواية مساوقة للعمل باعتبار في تلك الأزمنة هكذا تكون. فبناء عليه مجرد فتوى المشهور بما يوافق حديث لا تعاد دون موثق أبي بصير مما لا يصلح أن يكون مرجحان. نعم إذا كان السيد الإمام ممن يرى أن المراد بالمشهور هنا في الرواية الجامع بين الشهرة الفتوائية أو العملية أو الروائية، يعني أن أيا من الثلاثة يكفي، فحينئذ يصح الترجيح بالشهرة الفتوائية. أو يقول بأن سياق الرواية كما ذكر الشيخ الأعظم هو الترجيح بأي مزية توجب الأقربية. فالشهرة الفتوائية أيضا مزية توجب الأقربية، إلا أن كليهما كما ذكرنا خلاف ظاهر الرواية. هذا بالنسبة إلى المرجح الأول الذي ذكره. المرجح الثاني قال إن المشهور لم يعمل بالموثق. لما؟ لأنه أما في مبطلية زيادة الركن فقد عمل بالمستثنى في حديث لا تعاد، حيث إن المستثنى إلا من خمسة، أي أن الخلل بأحد الخمسة نقصا أو زيادة موجب للبطلان. ففتوى المشهور بالبطلان إذا أزاد في أحد الأركان استنادا إلى المستثنى في حديث لا تعاد. وأما فتوى المشهور بأن الزيادة السهوية في غير الأركان غير مبطلة فهو أيضا استناد إلى المستثنى من في حديث لا تعاد. وأما الزيادة في غير الأركان عن جهل لا عن سهوين فقد نسب للمشهور أنه يفتي بالبطلان، ومع ذلك لم يستند إلى موثق أبي بصر مع أنه أفتى بالبطلان. قال إذ لعل مستنده في البطلان أن تقييد الجزئية أو الشرطية أو المانعية بفرض العلم موجب للدور أو التصويب الباطل، فلعله لمحذور عقلي أفتى المشهور بأنه من أخل بجزء أو شرط أو مانع عن جهل فصلاته باطلة، وليس استنادا إلى موثق أبي بصر. النتيجة إن المشهور لم يعمل بالموثق، وهذا كاف في ترجيح وتقديم حديث لا تعاد عليه. ويلاحظ على ما أفيده، صار الوقت مو؟ والحمد لله.